الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: إضراب في تونس بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على خطط إصلاح اقتصادية حكومية، وشركة الخطوط التونسية تلغي جميع رحلتها اليوم. ثلاث نقابات مغربية تعلن عن خوض إضراب عام بقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وقطاع النقل واللوجستيك في 20 من الحالي. طائرة إطفاء من طراز بريف BE200 مستأجرة لمدة 3 أشهر من روسيا تهبط بمطار هوارب مدين الدولي بالجزائر العاصمة للتدخل في عمليات إطفاء حرائق الغابات. المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصدر اليوم العقوبة في حق عضوين من حزب الله أدينا في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005. وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يعلن انسحابه من العملية السياسية في البلاد وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية رسمية. وفي ختام النشرة، صفحة رياضية وكرة السلة للسيدات في المغرب. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من تونس، حيث أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم نحو 1 مليون عضو أنه عازم على بدء خوض إضراب ابتداء من اليوم احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتنديدا بالإجراءات التي اقترحتها الحكومة بهدف الخروج من الأزمة المالية. كما قال، يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الأصوات المنتقدة لتجميع سعية كل السلطات وانفراده بالحكم، كما تقول هذه الأصوات، ووسط ارتفاع حدة التوتر بين الاتحاد والحكومة. مزيد من التفاصيل مع مازن حمود.
انطلق يوم الخميس 16 من حزيران جوان 2022 الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على الخطط الإصلاحية الاقتصادية الحكومية نزولا عند رغبات صندوق النقد الدولي. ودعا اتحاد الشغل قوى التأثير والنفوذ والمنضوية تحت لوائه شركات حكومية إلى الإضراب ردا على مقترحات منها تجميد الأجور وخفض الدعم، وهي إجراءات تأمل الحكومة أن تفضي إلى اتفاق ملح مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته 4 مليارات دولار. اتحاد الشغل التونسي دعا الحكومة لتحسين أوضاع الموظفين في القطاع العام وطلبها برفع أجورهم وتعزيز قدرتهم الشرائية وغيرها من المطالب الاجتماعية. في هذا السياق، دعا اتحاد الشغل الذي يضم نحو 1 مليون عضو إلى احتجاجات في أنحاء البلاد، قائلا إن مطالبه اجتماعية واقتصادية لا سياسية، وستتوقف الرحلات الجوية الدولية والداخلية من منتصف ليل الأربعاء الخميس. من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إن الإضراب سيكون له تكلفة كبيرة على تونس، مضيفا أن النقابة تطالب بمطالب لا يمكن الإيفاء بها، وقال: لا نريد إعطاء وعود كاذبة لاتحاد الشغل. وأضاف المتحدث باسم الحكومة التونسية إن الإضراب، وهو الأول لاتحاد الشغل منذ 2018، يعكس بعدا جديدا للأزمتين السياسية والمالية اللتين اشتدتا منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد في تموز جويلية الماضي، في تحرك وصفه معارضوه بالانقلاب على ديمقراطية تونس الوليدة. وارتفعت حدة الخلاف مؤخرا بين الاتحاد والحكومة، وآخر تجليات ذلك قول رئيس اتحاد الشغل هذا الشهر إن السلطات تستهدفه بعدما رفض الاتحاد المشاركة في محادثات بشأن دستور جديد لإدراج تعديلات أدخلها الرئيس سعيد على نظام الحكم في تونس.
شركة الخطوط التونسية أصدرت بلاغا تعلم فيه عن إلغاء رحلاتها المبرمجة لهذا اليوم وتأجيلها إلى أيام الجمعة والسبت والأحد 17 و18 و19 من الحالي. وذكرت شركة النقل التونسية في بلاغها أنه يمكن لمسافريها المسجلين في رحلات اليوم المؤجلة استرجاع قيمة تذكرهم أو تغيير الحجز مجانا دون مصاريف إضافية وعلى مدى أسبوع كامل في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجلة مع التزاماتهم. في المغرب، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية في بلاغ لها، أعلنت عن خوض إضراب عام بقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وقطاع النقل واللوجستيك يوم الاثنين 20 من الحالي. تأتي هذه الخطوة التي تم اتخاذها بعد الاجتماع الذي عقدته النقابات الثلاث يوم الاثنين 6 من الحالي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وأيضا من أجل المطالبة بزيادة في الأجور وزيادة في الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وملاءمته مع الحد الأدنى للأجور. تعتزم النقابات تنظيم ندوة صحفية اليوم بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط من أجل بسط تفاصيل دواعي ومبررات الإضراب العام الإنذاري واستعراض كل الخطوات النضالية المشروعة المقبلة، كما قالت. في الجزائر، أكد رئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العدالة والتنمية، أكد أن مسعى لم الشمل الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لا يمكن أن يرفضه عاقل محب لدينه ولوطنه، كما قال. بعد أن استقبل من قبل الرئيس الجزائري بمقر الرئاسة، قال بن خلاف في تصريح للصحافة أن اللقاء سمح بالتطرق إلى كل ما يهم المواطن الجزائري، ومن بين أهم النقاط التي تمت مناقشتها موضوع لم الشمل الذي دعا إليه الرئيس الجزائري. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن اللقاء كان فرصة أيضا للتطرق إلى مسألة الدعم الاجتماعي، لافتا إلى وجود توافق حول ضرورة الحفاظ على اجتماعية الدولة الجزائرية، وأضاف أن هذا ما شدد عليه رئيس الجمهورية من خلال تأكيده على الإبقاء على الدعم الذي سيذهب مستقبلا إلى مستحقيه. وتم في هذه المناسبة تناول المسائل الاقتصادية الذي أعرب فيها بن خلاف عن أمله في أن يصحح قانون الاستثمار الجديد الواقع الاقتصادي، وأن يعالج الخلل الموجود بسبب السياسات الخاطئة التي تم اعتمادها من قبل، كما قال، وذلك بهدف الانطلاق من جديد في استثمار حقيقي. ودائما في الجزائر، هبطت مساء أمس طائرة إطفاء من طراز برياف BE200 مستأجرة لمدة 3 أشهر من روسيا بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة للتدخل في عمليات إطفاء حرائق الغابات عبر الجزائر. وكان حاضرا عند وصول الطائرة إلى مطار هواري بومدين الدولي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف. بلجود قال في تصريح للصحافة أن الجزائر شهدت العام الماضي حرائق غابات سخرنا خلالها كل الوسائل، كما قال، إلا أننا عانينا أن الوسائل التي تتوفر عليها الجزائر لم تكن كافية لمواجهة مثل هذه الحرائق ذات الحجم الاستثنائي، كما قال. وأشار أنه بناء على التعليمات الرئيس الجزائري تم اللجوء إلى حل الاستئجار لدى بعض الدول في العالم، وكان هناك رد من دولة واحدة، واليوم هذه الطائرة موجودة هنا في الجزائر. وأعلن بالجود أن الطائرة استأجرت لمدة 3 أشهر من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل، مشددا على أنها قاذفة فريدة في العالم ذات قدرة كبيرة يمكنها التدخل في جميع الأماكن، والتي تشكل وسيلة إضافية للجزائر وأيضا وسيلة إضافية لمساعدة عناصر الحماية المدنية. للإشارة، تعد هذه الطائرة نموذج متخصص في مكافحة حرائق الغابات، وتحوز على سعة 12,000 لتر، مما يسمح بإنزال جوي وفقا للاحتياجات التشغيلية. تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم العقوبة في حق عضوين من حزب الله أدينا في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شهر شباط فبراير من عام 2005 في بيروت. قد يكون ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي في هولندا. وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانت في 10 آذار الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي. وأعلن قضاة الاستئناف أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية عام 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية. ودين عنيسي ومرعي خصوصا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد. ويتوقع أن يتلي الحكم في حق حسين عنيسي وحسن حبيب مرعي اعتبارا من 12:00 بتوقيت غرينويتش. واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوال استخدمها مرعي وعنيسي إلى جانب هاتف ثالث بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري، لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلين لأن حزب الله رفض مرارا تسليمهما أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابيا. وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر انسحابه من العملية السياسية في البلاد وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. كل التفاصيل مع مازن حمود.
في خطوة تصعيدية إضافية، أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة بوجود الفاسدين، ودعا مرشحيه إلى التكامل السياسي والعقائدي والبرلماني والقانوني. ويأتي قرار الصدر عقب موافقة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يوم الأحد الماضي على استقالة نواب الكتلة الصدرية 73 رغم حصولها على أكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي. ومنذ تلك الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة بعد في العراق. وكالة الأنباء العراقية ذكرت أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أعلن انسحابه من العملية السياسية في العراق، وقالت إن مقتدى الصدر خاطب أعضاء الكتلة الصدرية في النجف وقال: أود أن أخبركم شيئا واحدا، أنني قررت الانسحاب من العملية السياسية كي لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور، لا في الدنيا ولا في الآخرة. مضيفا: أريد أن أخبركم في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين، وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم مع شعبي. وتابع قوله مخاطبا أعضاء الكتلة الصدرية أنه في حال اشتركنا في الانتخابات المقبلة فأبقوا نساء ورجالا على أهبة الاستعداد ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسيا وعقائديا وبرلمانيا وقانونيا وتواصلوا مع الشعب العراقي. وكان مقتدى الصدر دعا قبل أسبوع نواب كتلته إلى الاستعداد للاستقالة من البرلمان كي لا يكونوا عائقا أمام تشكيل الحكومة. ومنذ الانتخابات التشريعية ما زال الخلاف السياسي بين الأحزاب قائما وعرقل انتخاب البرلمان رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة.
اعتقلت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن فجر اليوم قياديا بارزا متمرسا في صناعة القنابل في تنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية انزال جوي في شمال سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحيات تابعة للتحالف حطت لبضع دقائق فقط في قرية الحميرة في منطقة واقعة تحت سيطرة قوات التركية وفصائل سورية موالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي الغربي. وأعلن التحالف في بيان أن قواته أثرت خلال عملية ناجحة، كما قال، شخصا لم تفصح عن اسمه وهو صانع قنابل متمرس وميسر عمليات وقد أصبح أحد كبار قادة فرع داعش في سوريا، مشيرا إلى أنه تم التخطيط للمهمة بدقة لتقليل مخاطر الأضرار الجانبية أو الأضرار بالمدنيين. بحسب التحالف لم تقع أي إصابات في صفوف المدنيين أو قوات التحالف وفق البيان. وفي بلدة الحميرة على بعد 4 كيلومترات فقط من الحدود مع تركيا فرضت قوات تركيا طوقا أمنيا على المنطقة التي وقع فيها الإنزال. مروحيات عدة حلقت في أجواء القرية بعد منتصف الليل قبل أن تعود أدراجها. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحيتين حطتا في القرية الصغيرة لبضعة دقائق فقط قبل أن تقلع مجددا، مشيرا إلى سماع طلقات نارية محدودة بين المنازل خلال عملية الإنزال. مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال إن العملية الأمريكية كانت سريعة وسهلة، مشيرا إلى أن المعتقل يعد من قياديي الصف الأول في التنظيم من دون أن يتمكن من تحديد هويته. منذ العام 2014 يشن التحالف الدولي في العراق وسوريا حملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية توجت في أذار مارس من عام 2019 بإعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا وعلى رأسها المقاتلون الأكراد القضاء على الخلافة بعد انتهاء آخر المعارك ضد التنظيم في قرية الباغوز الحدودية مع العراق. ومنذ ذلك الحين انكفأ مقاتلو التنظيم في سوريا بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ومناطق مختلفة. ومنذ إعلان القضاء على الخلافة يلاحق التحالف الدولي قيادي التنظيم وينفذ عمليات لاعتقالهم إن كان في دير الزور شرقا أو في مناطق أخرى في شمال سوريا وشمال غربها. ونصل إلى صفحة الرياضية وهي من المغرب، فقد فاز المنتخب المغربي للسيدات لكرة السلة على نظيره الإسرائيلي ب 62 نقطة مقابل 58 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس بقاعة فتح الله البوعزاوي بمدينة سلة. تأتي هذه المباراة الودية تفعيلا لمضامين اتفاقية التعاون الموقعة يوم الثلاثاء الماضي في الرباط بين الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة والجمعية الإسرائيلية للعبة، والتي تروم على الخصوص تعزيز التعاون الرياضي بين الجانبين عبر تبادل الخبرات في مجال التدريب والتكوين في رياضة كرة السلة. حضر هذه المباراة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة مصطفى أوراش، ورئيس الجمعية الإسرائيلية لكرة السلة أميرام هليفي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة نيونغ، ورئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.